قال ابن هشام قال ابن إسحاق: ولما أصيب القوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما بلغني أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل بها حتى قتل شهيدا، ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى قتل شهيدا. قال: ثم صمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تغيرت وجوه الأنصار وظنوا أنه قد كان في عبد الله بن رواحة بعض ما يكرهون، ثم قال: أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل بها حتى قتل شهيدا. وهذا الحديث صحيح لكنه جاء من غير هذا الطريق، فهو في صحيح البخاري عن أنس مختصرة، وجاء عن أبي قتادة وجاء عن غيره. وهذا من دلائل النبوة، إذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الخبر وهو في المدينة، وكم بينه وبين الشام مسافة طويلة، وما عندهم لا واتساب ولا اتصال ولا شيء، فهذا من دلائل النبوة، أطلعه الله عز وجل على هذا الخبر. ثم قال: لقد رفعوا لي في الجنة فيما يرى النائم على سرر من ذهب، فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة إزورارا، أي ميلا وانحرافا عن سريري صاحبيه، فقلت: عم هذا؟ فقيل لي: مضيا وتردد عبد الله بعض التردد ثم مضى. وهذا معضل بهذا الإسناد، معضل، وإنما صح الحديث في موتهم، أما هذه الزيادة فلا تصح. قال: فحدثني عبد الله بن أبي بكر عن أم عيسى الخزاعية عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب عن جدتها أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر وأصحابه دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دبغت 40 منا، وهي مكيال يوزن به، يعني دبغت من الجلود. قال ابن هشام: ويروى 40 منيئة، وعجنت عجيني وغسلت بنية ودهنتهم ونظفتهم. قالت: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتيني ببني جعفر. قالت: فأتيت بهم فتشممهم وذرفت عيناه، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي ما يبكيك؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال: نعم، أصيبوا هذا اليوم. قالت: فقمت أصيح، واجتمع إلي النساء، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهلي فقال: لا تغفلوا آل جعفر من أن تصنعوا لهم طعاما، فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم. وهذا حديث ضعيف، فأم عيسى الخزاعية مجهولة، وأم جعفر بنت محمد أيضا ضعيفة. وآخر الحديث: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، هذا كان شيخنا الإمام الوادعي يضعفه ويقول في سنده، وهو عند أبي داود وغيره، يقول في سنده: خالد بن سارة أو ابن أبي سارة، مجهول. ومع ذلك فهذا الذي ينبغي، أن من حصل له موت يتعاون معه إن احتيج إلى ذلك، فيصنع له الطعام ويؤانسون، بخلاف ما عليه الناس اليوم، يموت الميت فيأتي الناس عنده ضيوف، عند أهله ضيوف، فيتكلفون لهم ويذبحون الذبائح ويغرمون الأموال، ربما يستدينون وربما يبيعون بعض التركة، من أجل ماذا؟ قالوا: من أجل العزاء، ويتكلفون، وهذا ما أنزل الله به من سلطان، بل هذا من الاجتماع المبتدع الذي يعد من البدع، الاجتماع عند الميت من البدع بهذه الصورة، فيصير على أهل الميت موت الولي أو القريب، والمصيبة الثانية ما يتكلفون به للضيوف، فتكون عندهم مصيبتان، والواجب أن يخفف عنهم لا أن يثقل عليهم، بل بعضهم ما أن يسمع بموت أبيه إلا وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، من أين نأتي بالذبائح؟ ومن أين نضيف الناس؟ وهذه من العادات والأعراف السيئة التي يفعلها كثير من الناس، وفي بعض البلدان يكون التكلف على حسب الميت، فإن كان إنسانا عاديا كان التكلف أقل، وإذا كان شيخ قبيلة أو مسؤول يكون التكلف أكثر. قال: وحدثني عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما أتى نعي جعفر عرفنا في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحزن. قالت: فدخل عليه رجل فقال: يا رسول الله، إن النساء عنيننا وفتننا. قال: فارجع إليهن فأسكتهن. قال: فذهب، فما رجع فقال له مثل ذلك. قال: تقول وربما ضر التكلف أهله. قالت: قال فاذهب فأسكتهن، فإن أبين فاحث في أفواههن التراب. قال: قلت في نفسي: أبعدك الله، فوالله ما تركت نفسك وما أنت بمطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وعرفت أنه لا يقدر على أن يحثي في أفواههن التراب. وهذا له طرق عند أحمد، وقد جاء بعضه في البخاري ومسلم، ولكن هذا السند إسناده حسن. وهذا فيه أن الذي يؤمر بشيء يحاول أن يمضي هذا الأمر ولا يكلف ويشق على من أمره، يذهب ويرجع، يذهب ويرجع، افعل كذا، قال فعلت ما في فائدة، يرجع وهكذا حتى يضيق عليه. هذا من الأخطاء، من الأخطاء. ولكن ما دام أنك قد أمرت بهذا الأمر فحاول أن تسدد وأن تقارب. قال ابن إسحاق: وقد كان قطب بن قتادة العذري أو العذري الذي كان على ميمنة المسلمين قد حمل على مالك بن زافلة فقتله، فقال قطب بن قتادة: طعنت بن زافلة بن الإراش برمح مضى فيه ثم انحطم، وثم ضربت على جيده فمال كما مال غصن السلم، وسقنا نساء بني عمه غداة رقوقين سوق النعم. هذا ضعيف، رواه الطبري في تاريخه وهو مرسل. قال ابن هشام: قول ابن الإراش عن غير ابن إسحاق، والبيت الثالث عن خلاد بن قرة، ويقال مالك ابن رافلة وهو أمير الروم، لكن القصة هذه مرسلة ليست بصحيحة.